الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نموذجين، إن شئت فقل قمرين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري على ألسنتهم الحكمة إن شاء الله. تعالوا بنا سريعا نتعرف عليهم في بداية هذه الحلقة. معي ومعكم النموذج الأول بأسلوبه الخطاب الجميل والمتميز والمتألق، ابننا محمد إبراهيم. محمد إيه؟ إبراهيم
فاروق.
محمد إبراهيم فاروق، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
أهلا بك يا شيخ.
في سنة كام يا محمد؟
تالتة إعدادي إن شاء الله.
وكم تحفظ من القرآن؟
قرآن كامل.
كاملا؟
إن شاء الله.
ما شاء الله، أبشر ربنا يجعلك إن شاء الله إن شاء الله من حفظ كتاب الله وممن ينادى عليه يوم القيامة، وعلى والديه ألبسوهم التاج إن شاء الله. آمين يا رب. وأما النموذج الثاني إن شاء الله بعد غياب طويل، محمد إسلام، أهلا بكم ومرحبا.
محمد شيخ،
إزيك يا محمد؟
الحمد لله.
منين يا محمد؟
أنا من الشرقية شيخ.
أصل الشرقية؟
أصل الشرقية
إن شاء الله. وفي سنة كام؟
تاني إعدادي يا شيخ.
تاني إعدادي؟ كبرت يا محمد ما شاء الله. طيب حفظت القرآن ولا لسه؟
أيوة شيخ، في نصف القرآن.
نصف القرآن.
آه.
ما شاء الله، نهتم بقى ونحفظ.
هذا الشيء.
فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن شاء الله.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مساء.
مشاهدي الأكارم، كما عودت حضراتكم في كل لقاء بنتحدث عما قاله علماء التربية. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها نقطة مما تحدث فيه علماء التربية. وأرى من وجهة نظري المتواضعة أن هذه النقطة في غاية الأهمية. ماذا يقول علماء التربية؟ يقولون ازرع في قلب طفلك حب مساعدة الخير والحس على مساعدة الخير وعمل الخير. من خلال إيه؟ استحابة ابنك في إيدك لمساعدة أحد الجيران، وليكن كبير السن مثلا. نشئ ابنك منذ الصغر على حب فعل الخير والخيرات، لأن هذه التربية تربية إسلامية وتربية يبارك الله في من ربى ويبارك الله في الولد، وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فعود ابنك على مساعدة الآخرين وعلى فعل الخير. هتزرع ده في قلبه ازاي؟ باصطحابه وهو طفل صغير. هنروح فين يا بابا؟ قل له تعالى ان شاء الله احد الجيران كبير في السن وهنساعده، نقدم له الخير، نفعل معه الخير، او نعمل معاه الصح. الصح انك ايه؟ تسأله وتهتم بيه. افرض ما عندوش طعام، ان تيسر معك هات له طعام وقدم له الطعام، ان تيسر معك كساء غذاء ايا كان ان شاء الله، بس بمشاهده ورؤيه ولدك. يعني ابنك لازم يشوف الكلام ده ويشوفك وانت بتقرب وتقدم المساعده للغير، وبتقول له اي خدمه من عينيه الاثنين. هو هكذا يكون مسلم. فالمسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد. جارك ده اخوك بالظبط، جارك ده أخوك في الإسلام، وصى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. شوف محتاج إيه وفي استطاعتك ولا لأ، وإن ما كانش في استطاعتك خالص ساعده المساعدة اللي سهلة وبسيطة، مش هترهقك ولا تكلفك أي شيء، كأنك تنقله من مكان لآخر، كأنك تقدم له شيء بسيط الكلمة الحلوة، تسأل عنه أخبارك، مش عاوز حاجة. الكلام الكويس ده اهتمام بالغير يراه ولدك من منذ الصغر، فينشأ الفتى على ما كان عوده أبوه. وأرى إن شاء الله إن فعلت ذلك مع الجيران، مع الأقارب، مع أي معارف، إن شاء مع المسلم بصفة عامة، يتعلم ابنك اللي انت بتعمله وينشأ فيه على ما كنت عودته، وهيبارك فيه وهيحفظه، وإن شاء الله ما تخافش عليه بعد كده. وأبشرك إن شاء الله يكون رجلا نافعا مستقبلا لنفسه ولأهله ولوطنه ولمجتمعه كله. هنعمل كده إن شاء الله، إن شاء الله وبإذن الله. إذن تعالوا بنا نبدأ لقاء مع الخطباء الصغار، مع ابننا محمد إبراهيم. هتحدثنا عن إيه محمد؟
فضل طلب العلم ومكانة العلماء.
فضل طلب العلم ومكانة العلماء
إن شاء الله.
موضوع جميل جميل وحلو قوي.
اتفضل.
الحمد لله الذي خلق الإنسان وأكرمه بالعلم والبيان، وأقام الحجة عليه بالسنة والقرآن، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله الكرام إلى يوم حساب الإنس والجان. وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان فضل طلب العلم ومكانة العلماء. نعم، فضل طلب العلم ومكانة العلماء. فاسمعوا يا عباد الله، إن الله تعالى أكرم الجن والإنس بالتكليف. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن حقق العبودية لله تعالى كان في أعلى عليين في جنات النعيم، ومن ضيعها كان في أسفل سافلين في الجحيم والحميم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: إن الإنسان لا يمكن أن يحقق العبودية في الدنيا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى إلا بالقوة العلمية والقوة العملية. فمثلا إذا أردت أن تصل إلى مدينة ما، لابد أن تعرف الطريق وتكون لك القوة البدنية والمالية لتصل إليها. كذلك جنات الله تعالى، فلابد أن تعرف شروط دخولها التي هي توحيد الله تعالى، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتقاؤه سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا كله بفضله وتوفيقه ورحمته. قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فيتضح من هذا الكلام أن العلم الشرعي له فضل عظيم ومقام عال كريم عند العليم الرحيم، لأنه لا يمكن تحقيق الغاية التي هي العبادة إلا به، لذلك كان خير عبادة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقد وردت في الكتاب والسنة عدة فضائل ومكارم العلم الشرعي ترفع الهمم وتحسن الأخلاق والشيم، وتدفع الطلبة للاجتهاد والعلماء للبذل والكرم. أذكر منها ما فتح به الكريم الجواد: معلم العباد، ناشر العلم في شتى البلاد. أولا، أن الله تعالى رفع مقام العلماء بأن قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على حقه الذي هو إفراده بالعبادة، إذ قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثانيا، ذكر سبحانه وتعالى أنه يرفع علماء الشريعة العاملين في الدنيا وفي الآخرة، إذ قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثالثا، وصف سبحانه وتعالى علماء الشريعة المخلصين بالخشية منه سبحانه وبالإيمان بكتابه، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. رابعا، قدم سبحانه وتعالى العلم على الإيمان، لأن الإيمان الصحيح لا يكون إلا بالعلم الصحيح، ووصف أهل العلم بالثبات يوم القيامة وبأنهم كانوا على الحق في الدنيا، إذ قال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. خامسا، أنه تعالى لم يأمر نبيه أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم، إذ قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. سادسا، أنه تعالى اصطفى أهل العلم ووصف ما عندهم بالفضل الكبير ووعدهم بجنات عدن، قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسنت يا محمد، موضوع جميل، فضل العلم والعلماء. أسأل الله أن يجعلك إن شاء الله مستقبلا عالما ربانيا إن شاء الله. يا محمد إسلام، هتحدثنا عن إيه؟
بر الوالدين.
موضوع برضو عسل، بر الوالدين. طيب أنت برك مع أبوك إيه وأمك؟
بسمع كلام الشيخ وبطيحهم.
هو ده البر، بس كل يوم الصبح تبوس إيديهم، كل يوم الصبح
إن شاء الله،
خاصة في أيام الدراسة
إن شاء الله،
عشان بتستيقظ بدري.
أيوة يا شيخ.
طيب يلا كلمنا عن بر.
الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، خلق الخلق من تراب، ذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب، سبحانه يسبح الرعد بحمده والسحاب والشجر والدواب، سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لكنه إذا دعي أجاب سريع الحساب. نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى صحبه وكل من صار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان بر الوالدين. نعم، بر الوالدين، فاسمعوا يا عباد الله. بداية أيها الأحبة الكرام، حديثنا عن خلق وأدب وعبادة نتقرب بها إلى رب العالمين، بر الوالدين. وما أجمل البر وما أجمل أن يكون البر والخير للأبوين. تلكم الخلق الحميد والأدب الرفيع والعبادة الموصلة لأعلى الجنان المقربة إلى الرحمن. بر الوالدين تلك الأدب الذي قرنه ربنا جل وعلا بتوحيده والإيمان به سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. فقال ربنا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال ربنا جل وعلا: أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. وقال ربنا جل وعلا في الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فإذا تأملنا في هذه الآيات البينات المحكمات وجدنا أن ربنا جل وعلا قرن عبادته وتوحيده والإيمان به سبحانه وتعالى برضا الوالدين والإحسان إليهما. ووصينا الإنسان أي أمرنا الإنسان أمرا مؤكدا يجب العمل به والالتزام له، أن تبر أمك وأبيك في حياتهما وبعد مماتهما بما لا مخالفة فيه لشرع الله تعالى. ثم حملته أمه كرها ووضعته كرها، فأمك يا أخي وحبيبي في الله تعالى تتعب قبل مجيئك وعند مجيئك وبعد مجيئك. هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسنت يا محمد، بارك الله فيك.
وفيك بارك الرحمن.
طيب محمد إبراهيم، هل تستطيع أن تذكر لنا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشرحه شرحا مبسطا ميسرا؟
إن شاء الله نعم أستطيع.
طيب عن أي شيء هذا الحديث؟
الورع.
الورع، ما أجمل الحديث عن الورع. طيب اذكر لنا نص الحديث.
إن شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الحديث 11 الورع، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أحسنت يا محمد. إذا كان ده نص الحديث فإحنا عاوزين الشرح ميسر مبسط.
إن شاء الله.
الآن؟
الآن
فضل.
أما عن شرح الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فيه دليل على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إلى ما لا يريبك، أي اعدل إلى ما لا يريب فيه من الطعام الذي تطمئن به القلب وتسكن إليه النفس. والريبة هي الشك.
الريبة هي؟
هي الشك.
لكن الحديث فيه دليل على أن
المتقي ينبغي له ألا يأكل من الذي فيه شبهة.
من الذي فيه شبهة، يتقي ويبتعد.
وكما يحرم عليه أكل الحرام.
كما يحرم.
يحرم عليه أكل الحرام. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إلى ما لا يريبك، أي اعدل إلى ما لا يريب فيه من الطعام الذي تطمئن به النفس وتطمئن به القلب وتسكن إليه النفس. والريبة هي الشك. وتقدم الكلام على الشبهة. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسنت يا محمد، بارك الله فيك.
وفيك بارك.
محمد إسلام،
شيخ
عاوزك برضه إن شاء الله تذكر لنا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث للأربعين نوويا وتشرحه شرحا مبسط، تستطيع؟
نعم إن شاء الله شيخ.
طيب عن أي شيء هذا الحديث؟
دعائم الإسلام.
دعائم الإسلام. طيب اذكر نص الحديث أولا.
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم.
أحسنت يا محمد، تستطيع أن تشرحه إن شاء الله شرحا مبسطا ميسرا
إن شاء الله شيخ
الآن؟
إن شاء الله.
تفضل.
أما عن شرح الحديث، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي فمن أتى بهذه الخمس فقد تم إسلامه، كما أن البيت يتم بأركانه كذلك الإسلام يتم بأركانه. وقد ضرب الله مثلا للمؤمنين والمنافقين في حياتهما، وقد ضرب الله مثلا للمؤمنين والمنافقين، فقال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، شبه بناء المؤمن بالذي وضع بنيانه على وسط طوط أي جبل راسخ، وشبه بناء الكافر بالذي وضع بنيانه على طرف جرف بحر هار لا ثبات له، فأكلها الجرف فانهار بنيانه فوقع به في البحر فغرق فدخل جهنم. هذا وصل لهم وسلم على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم.
أحسنت يا محمد، لكن في الحديث تشبيه بناء المسلم وبناء الكافر.
أيوة شيخ.
المسلم بالذي بنى بنيانه
على وسط طوط
اللي هو ايه؟
اللي هو الجبل العالي، جبل الراس.
يعني بنى على اساس متين، لكن بناء الكافر بالذي بنى بنيانه على
طرف جرف بحر هار لا ثبات له،
يعني على الشاطئ جنب الميه،
فاكلها الجرف فانهار بنيانه فوقع به في البحر فغرق فانهار بنيانه، يعني هيقع في البحر
هيغرق. ان شاء الله انت مش هتقع ان شاء الله.
شكرا.
احسنت يا محمد. اللي عجبني في خطبتك بر الوالدين ان نماذج وصور مشرفه في البر والاحسان، اذكر منها الان ان شاء الله الهذيل بن حفص، رجل تابعي وعالم جليل. هذا الرجل كان كل ليلة مع أمه يدفئ لها ظهرها وهي تتنفل تصلي قيام الليل، تمام؟ في دقيقة واحدة الرجل ده كان بيعمل إيه؟ طول الليل وهو يدفئ ظهرها، ما كانش فيه دفايات زمان ولا أي حاجة من ده، في زمهرير البرد القارس. فمر عليه رجل بيقول له: أنت بتعمل إيه؟ قال له: أدفئ ظهر أمي وهي تصلي. قال له: قوم صلي، مش أنت اللي بتقول لنا إن قيام الليل شرف المؤمن؟ طب صلي. قال له: والله أحتسب تدفئة ظهر أمي أفضل عند الله من قيام الليل كله. وده صح. صح إزاي؟ ما فائدة صلاتك طول الليل وصيامك طول النهار وكل يوم وانت ما فيش عندك بر ولا احسان؟ فالام والاب لما يحتاج تدفئه تسارع وتعطي. اتعجب اشد العجب واحزن من صميم قلبي على اناس ابوه وامه محتاجين بطانيه للتدفئه في زمهرير البرد، وده عنده بدل الواحده اتنين وتلاته والدولاب مليان مكتظ. يا ابني شوف لنا بطانيه. يقول: ابدا، لانها فين؟ في القايمه. يعني ايه في القايمه؟ يعني ما اقدرش افرط فيها، مش بتاعتي. لا حول ولا قوه الا بالله. وفين تربيتهم فيك وتعليمهم واطعامهم لك ورعايتك كامله حتى صرت رجلا، والانفاق عليك ومساعدتك كمان في الزواج؟ فنتعلم من الدرس البر وايه؟ والاحسان. ان شاء الله نفعل ذلك
ان شاء الله.
بقي في البرنامج مده دقيقه ان شاء الله. في هذه الدقيقة أسألك يا محمد، برك بأبوك وأمك، خاصة لو إنهم بيقولوا لك: انزل يا محمد هات لنا طلبات من تحت.
بنزل إن شاء الله يا شيخ.
وأنت متضرر ولا بتنزل وأنت راضي بكده؟
إن شاء الله.
حتى لو نزلت مرة واثنين وثلاثة؟
إن شاء الله يا شيخ.
طيب أخوك نور لما بيقولوا انزل بتنرفز، أنا أعلم إن هو إيه شوية. أولاً ألف سلام عليه. علمت انه اصيب في رجله؟ كان بيجري رجلين تقريبا او اللي حادث؟
لا كان شغال
بس في خياطه الحمد لله سليمه.
سليمه،
ربنا يشفيه ان شاء الله ويعافيه. طيب هتشيله بقى في اليومين دول؟
ان شاء الله.
يعني تنزل انت؟
ان شاء الله.
وتجيب كل الطلبات؟
تمام
ان شاء الله. بارك الله فيك يا محمد. مشاهدينا الاكارم، في ختام الحلقه اشكر حسن استماعكم واسال الله جل وعلا أن يسعدكم في الدارين الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشروا.